أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فاللعنة الدائمة على أعدائهم المسلمين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في الباب الخامس، حجية الظواهر. هذا الآن الكلام في الباب الخامس. تقدم عندنا أربعة أبواب في مباحث الحجة. كان الكلام في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجماع، ثم في الدليل العقلي. وهناك تكلمنا عن حجية كل واحد من هذه الأربعة. الآن الكلام في حجية الظواهر. قبل أدخل في أصل البحث، المصنف يقدم خمسة نقاط تمهيدات للدخول في هذه بحث حجية الظواهر. النقطة الأولى هو أنه كان الغرض من المقصد الأول في المجلد الأول هو تشخيص ظواهر الألفاظ لغرض تنقيح طغريات أثارة الظهور. فصار البحث أن مثلا أن الأمر يدل ظاهرا في الوجوب أو ليس ظاهرا في الوجوب. طبعا لما يصير الكلام في تنقيح طغريات أثارة الظهور، إنما يكون الكلام في موارد الخلاف منها بين الناس، وليس في الأمور المتفق عليها. الأمور المتفق عليها واضحة، وإنما الموارد التي وقع الخلاف فيها، فجرى تنقيح هذا الكلام عن المقصد الأول. والغرض الأول كان معقود لهذا الشيء. المقصد الأول كان معقود لغرض تشخيص طغريات أثار الظهور. وهناك ذكر المصنف أنه احنا الكلام عن الطغريات، وهذا كله يتوقف على اثبات حجية اثار الظهور. وهذا الان احنا في هذا الباب كلامنا في حجية الظهور. النقطة الثانية ان البحث عن حجية الظواهر هذا من توابع البحث في الكتاب والسنة. السبب في ذلك أن الظواهر ليست دليلا مستقلا قائما بنفسه مقابل الكتاب والسنة، وإنما هي متممات لبحث الكتاب والسنة. لأنه إذا لم يثبت حجية الظواهر فلا حجية للكتاب ولا حجية للسنة. ما لم نحرز حجية الظواهر لا تثبت عندنا حجية الآيات والروايات. فإذا البحث في حجية الظواهر متمم، ومن توابع البحث في الكتاب والسنة. وحجية الكتاب والسنة أصلا مستند على بحث حجية الظواهر. النقطة الثالثة أن الظواهر من جملة الظنون، وقد تقدم أن الأصل في الظن أنه غير معتبر إلا إذا دل دليل قطعي عليه على اعتباره. حجية الظواهر من الظنون، الأمور الظنية، والأصل في الظن أنه لا اعتبار به إلا إذا ثبت بدليل قطعي. فإذا في حجية الظواهر نحتاج إلى إثبات دليل قطعي على حجية الظواهر باعتباره ظلا من الظلم. وطبعا هذا كله يأتي الكلام فيه. النقطة الرابعة أن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين. البحث عن الظهور يكون بمرحلتين. المرحلة الأولى الكلام في الصغريات، مرحلة الصغريات، وهو تشخيص أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر، أن الأمر ظاهر في الوجوب أو غير ظاهر في الوجوب، أنه ظاهر في الحرم أو لا. وهكذا المطلق والمقيد، العام والخاص إلى آخره، أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر في هذا المعنى. وهذا تقدم الكلام فيه في المقصد الأول، كلامنا في المقصد الأول كان على هذه القضية، على هذه المرحلة. المرحلة الثانية من البحث عن الظهور مرحلة أن هذا الظهور الذي عندما أحرزنا في المرحلة الأولى أن هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، في المرحلة الثانية نقول أن هذا الظهور حجة أو ليس بحجة. بعد أن أحرزنا في المرحلة الأولى أن هذا اللفظ افترض ظاهرا في ذلك المعنى، أن الأمر ظاهر في الوجوب مثلا، فحينئذ في المرحلة الثانية نقول أن هذا ظهور الأمر في الوجوب حجة أو ليس بحجة. هذا الظهور الذي أحرزناه في المرحلة الأولى حجة أو ليس بحجة. طبعا واضح أن الكلام في المقصد الثاني الآن في هذا المجلد هو عن المرحلة الثانية، والكلام في المقصد الأول كان عن المرحلة الأولى. النقطة الخامسة أن المرحلة الأولى وهو تشخيص ثغريات أثارة الظهور، يقول المصنف، يقول هذا بصورة عامة يقع في موردين، في الوضع وفي القرين. المرحلة الأولى الكلام فيه تشخيص صغريات أثارة الظهور، تشخيص صغريات أثارة الظهور، هذا يقع في موردين. في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه أنه أصلا هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى أو غير موضوع له، أن لفظ أسد موضوع للحيوان المفترس أو لا، أن لفظ صيغة افعل موضوع للوجوب أو لا. لأنه إذا أحرزنا الوضع لا محالة يكون ذلك اللفظ الظاهر في ذلك المعنى، يعني يتحقق عندنا الظهور. لأنه لاحظ الكلام في المرحلة الأولى في أن اللفظ ظاهر في ذلك المعنى أو غير ظاهر في ذلك المعنى، يعني أصلا يوجد ظهور أو لا يوجد ظهور. الكلام في المرحلة الأولى هكذا، ولذلك قالوا تشخيص ثغريات أثارة الظهور، أصلا هناك ظهور لهذا اللفظ في معنى معين أو ليس هناك ظهور. هذا اللي يقول مصنف في موردين. المورد الأول في الوضع، البحث عن الوضع، أن اللفظ وضع لهذا المعنى أو لم يوضع. لماذا يكون البحث في الوضع؟ لأنه إذا أحرزنا أن صيغة افعل موضوعة في الوجوب مثلا، قطعا يكون اللفظ ظاهر فيما وضع له في المعنى الموضوع له. وهذا فائدة الوضع، هو هذا، أنه إذا أحرزنا الوضع استفدنا الظهور. فنبحث في الوضع لأجل أنه اللفظ إنما يكون ظاهر في المعنى الموضوع له. نعم، إذا قامت القرينة على خلاف ذلك ذاك المورد الثاني الذي سيأتي. المهم الكلام في المورد الأول، أنه إذا قلنا أن هناك ظهور أو ليس بظهور، هذا من جملة من موارده أنه تشخيص الوضع، معرفة الوضع، أن اللفظ وضع لذلك المعنى أن لو وضع، فإذا أحرزنا أن الموضوع له يكون لا محالة ظاهرا فيه. المورد الثاني هو قيام القرينة، المتصلة أو المنفصلة لا فرق، المهم قيام القرينة العام أو الخاصة على إرادة معنى معين من لفظ معين. وهذا يكون في موردين أيضا، البحث في قيام القرينة يكون في موردين. يعني لاحظوا، المورد الثاني قيام القرينة العام أو الخاص على إرادة لفظ معين، لأنه إذا قامت القرينة على أن المعنى المراد من خصوص هذا اللفظ هو المعنى الكذائي، فحينئذ يحصل الظهور. فالظهور إما يحصل بالوضع أو بالقرينة، الظهور يحصل إما بالوضع أو بالقرينة. فإذا المورد الثاني من موارد تشخيص صغريات أفراد الظهور هو قيام القرينة. فإذا قامت القرينة على أن اللفظ يراد منه ذلك المعنى، طبعا هذا غير الوضع، لأن مر الكلام أن اللفظ موضوع لهذا المعنى أو غير موضوع له، فلقد ظاهر فيه. مرة أخرى نأتي نقول أنه المعنى المراد مو المعنى الموضوع له. يعني المورد الأول الكلام في المعنى الموضوع له، هناك ظهور في المعنى الموضوع له بسبب العلقة الوضعية. ومرة نقول لا، المعنى المراد من المتكلم، مراد المتكلم ما هو؟ هذا اللفظ يراد منه ذلك المعنى، هذا بالقرينة يكون. هذا يكون في موردين، في مورد إرادة غير المعنى الموضوع له، كما لو مثلا أسد موضوع للحيوان المفترس فاستعمله، قال رأيت أسدا مثلا يرمي، استعمله في الرجل الشجاع وهذا استعمال بغير ما وضع له، فهنا الظهور من كيف يحصل؟ إذا كان هناك علقة وضعية فمنها يحصل الظهور. هنا استعمال الأسد وإرادة الرجل الشجاع ليس هناك هنا علقة وضعية، وإنما قيام القرينة دلت على أنه شيء، على أنه أراد الرجل الشجاع وليس حنان مصطف بقرينة يرمي، وإلا يقول رأيت أسدا فلا يعلم قصد الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع، إلا بقرينة يقول يرمي مثلا، فمن القرينة يعلم. فالقرينة هنا قامت على أن المراد المتكلم هو المعنى غير الموضوع ده، فيكون أسد ظاهر في الرجل الشجاع وليس في الحيوان المفترس بسبب شنو؟ قيام القرينة. المورد الثاني مورد الاشتراك، لفظ موضوع لأكثر من معنى كالعين مثلا، فإذا موضوع لأكثر من معنى فهنا الوضع لا ينفعنا في الظهور. إذا كان اللفظ موضوع لأكثر من معنى على نحو الاشتراك فليس هنا وضع واحد حتى نقول أن اللفظ ظاهر في ذلك المعنى، وإنما هنا أوضاع متعددة. العين لها وضع في معنى كذا، ووضع ثاني بمعنى كذا، ووضع ثالث بمعنى كذا إلى آخره. فهناك أوضاع متعددة لذلك اللفظ بمعاني متعددة، فلا يحصل الظهور من الوضع، فنحتاج إلى القرينة. فمن القرينة يحصل ظهور، فمثلا رأيت عينا تبكي، فهنا تبكي قرينة على أن المراد العين عين الباطرة، عين الإنسان. فهنا في موارد الاشتراك الظهور يحصل من قيام القرينة. هذه التمهيدات لهذا البحث. بعد ذلك يتحدث المصنف في ما يهم، سواء كان ما يخص المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، في أبحاث الآتية. نقرأ عبارة هذا الفصل ثم إن شاء الله نقرأ رقبات الظواهر. يقول الباب الخامس حجية الظواهر تمهيدات. التمهيد الأول، النقطة الأولى، تقدم في الجزء الأول صفحة 45 أن الغرض من المقصد الأول تشخيص ظواهر بعض الألفاظ، البعض وليس الجميع، وذلك البعض لأنه مختلف فيه، لذلك صار حد كلام في ذلك البعض. تشخيص ظواهر بعض الألفاظ من ناحية عامة. والغاية منه، الغاية من تشخيص ظواهر بعض الألفاظ، الغاية من التشخيص كما ذكرنا تنقيح صغريات أثار الظهور. وطبعا إنما يكون ذلك التنقيح وين؟ في خصوص الموارد التي وقع فيها الخلاف بين الناس، وإلا إذا كان متفق عليه الناس فلا يحتاج للتنقيح لأنه منقحة، ولكن في المسائل الخلافية نحتاج للتنقيح. وقلنا أننا سنبحث عن الكبرى وهي حجية أثارة الظهور في المقصد الثالث، وقد حل بحمد الله تعالى موضع البحث عنها. النقطة الثانية، التمهيد الثاني، أن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة. أعني أن الظواهر لماذا من توابع البحث عن الكتاب والسنة؟ أعني أن الظواهر ليست دليلا قائما بنفسه في مقابل الكتاب والسنة، بل إنما تحتاج أي الظواهر إلى إثبات حجيتها لغرض، لأي غرض؟ لغرض الأخذ بالكتاب والسنة. غرضنا من إثبات حجية الظواهر هو حتى نأخذ بالكتاب والسنة، وإلا كتاب والسنة له ظهور، ولكن إذا الظهور ليس بحجة لا نحن يمكن احتجاج به. فهي من متممات حجيتها، إذ من الواضح أنه لا مجال للأخذ بهما أي بالكتاب والسنة من دون أن تكون ظواهرهما حجة، والنصوص التي هي قطعية الدلالة أقل القليل فيها، لأنه لاحظوا لأنه إحنا قلنا أن النص إما قطعية الدلالة أو ظاهرة الدلالة أو مشكوكة. فإذا قطعية الدلالة بعد القطع بنفسه حجة، إذا ظاهرة الدلالة نحتاج إلى إثبات حجة أساس الظهور. يقول المسائل القطعية أقل القليل من الآية والروايات، مع أننا نحتاج إلى الكتاب والسنة في إثبات الأحكام، وذلك القليل لا ينفع، فنحتاج إلى إثبات حجية أثارة الظهور. النقطة الثالثة أو التمهيد الثالث، تقدم أن الأصل حرمة العمل بالظن ما لم يدل دليل قطعي على حجيته، هذا تقدم. والظواهر من جملة الظنون، لأن أمر مو قطعي وإنما أمر ظني الظاهر، فلا بد من التماس دليل قطعي على حجيتها ليصح التمسك بظواهر الآيات والأخبار. وسيأتي بيان هذا الدليل. التمهيد الرابع، أن البحث عن الظهور يتم بمرحلتين، الأولى في أن هذا اللفظ المخصوص ظاهر في هذا المعنى المخصوص أم غير ظاهر، يعني أصلا هناك ظهور أو ليس ظهور عندنا في هذا اللفظ. والمقصد الأول كله متذكر بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها، كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد إلى آخره. أيضا أقول الأمر ظاهر في الوجوب أو ليس بظاهر في الوجوب، النهي ظاهر في الحرمة أو ليس بظاهر، وهي في الحقيقة من بعض الصغريات أصالة الظهور. الثانية في أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره، المرحلة الثانية في أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره في المرحلة الأولى، هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى أو ليس بحجة؟ في المرحلة الأولى أحرزنا الظهور، يا بظهور أكله ما عندنا ظهور، يقول لا أكو ظهور، هذا الظهور الذي أحرزناه حجة أو ليس بحجة؟ هذه المرحلة الثانية، هل هو حجة عند الشارع في ذلك المعنى؟ فيصح معنى الحجة، هذا معنى الحجة، فيصح أن يحتج به المولى على المكلفين، يعني يأتي المولى ويقول لما لم تعملوا بذلك الشيء، مو وصلكم الأمر وكان الأمر ظاهر له ظهور والظهور حجة؟ فإذا كان له ظهور والظهور حجة فيحتج المولى لماذا لم تعملوا، لا يقولون هذا ليس قطعا ليس نصا قطعيا وإنما ظهور، والظهور حجة لأن بناء العقلاء على هذا، ويصح أن يحتج به المكلفون، مثلا يقول لما لم تعملوا، يقول يا رب الأمر الذي جاءنا كذا وكذا وهذا اللفظ ظاهر في معنى الكذائي وقد نفذنا الأمر الكذائي، فيحتج أحدهم على الأمر. والبحث عن هذه المرحلة الثانية هو المقصد الذي أقعد من أجله هذا الباب وهو الكبرى. فإذا المرحلة الأولى كلام في الصغرى، أنه عندنا ظهور هنا هناك هنالك، لو لا المرحلة الثانية في الكبرى، وهو الكبرى التي إذا ضممناها إلى صغرياتها يتم لنا الأخذ بظواهر الآيات والروايات. أقول هذه الآية ظاهرة في ذلك المعنى أو ليس بظاهرة؟ أقول ظاهرة، هذا واحدة ما يكفي، أجي أقول الظهور حجة وليس بحجة، يقول الحجة، أضم الصغرى إلى الكبرى، حينئذ أقول هذه الآية حجة علي أو هذه الرواية حجة علي، لأن الرواية ظاهرة في معنى والظهور حجة، فتكون الرواية ظاهرة حجة علي. التمهيد الخامس، إن المرحلة الأولى وهي تشخيص صغريات أساس الظهور تقع بصورة عامة في موردين، الأول في وضع الألفاظ للمعنى، الأول في الوضع، الثاني في القرينة. الأول في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه، فإنه إذا أحرز وضعه له، إذا أحرز وضع اللفظ لذلك المعنى المقصود لا محالة يكون ظاهرا فيه، يكون ذلك اللفظ ظاهرا في هذا المعنى. نحو وضع صيغة افعل للوجود والجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم إلى غير ذلك من الصغريات. المورد الثاني في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ. هذا متى يكون؟ يكون في غير مورد الوضع الذي يكون سبب للظهور، إما لأنه استعملناه في غير ما وضع له، أو هناك أوضاع متعددة ولا يعلم أن لفظ ظهر في أي معنى من المعاني الموضوع له، لأنه المعنى الموضوع له متعدد، لأن أوضاع متعددة. فنحتاج إلى القرينة في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ. والحاجة إلى القرينة في موردين، إما في مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ، كما تقول رأيت أسدا يرمي فاستعملت الأسد في غير ما وضع له بقرينة يرمي، وإما في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى مثل لفظ العين. فإذا ما اشتركت أكثر من معنى فالقرينة هي القرينة هي اللي تحدد المعنى المقصود ما هو، فيكون اللفظ ظاهر في ذلك المعنى بالقرينة. ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة، سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة. فإذا الظهور إما يكون بالوضع أو بالقرينة إذا القرينة. وإذا اتضحت هذه التمهيدات فينبغي أن نتحدث عما يهم من كل من المرحلتين في مباحث مفيدة في الباب. البحث اللي بعده طرق إثبات الظواهر. الآن مصنف أوداد الآن قال بأنه الآن راح نتحدث في الأمور المهمة سواء كان متعلقة في المرحلة الأولى تشخيص الصغريات أو في المرحلة الثانية وهو الحديث الكبرى. هذا من الكلام في الصغريات طرق إثبات الظواهر. في طرق إثبات الظواهر يقول احنا الآن سابقا ذكرنا في المرحلة الأولى تقع في موردين، في مورد الوضع ومورد القرينة، لأن الظهور كما قلنا إما يكون بسبب الوضع أو بسبب القرينة يكون الظهور. فعندنا موردين للمرحلة الأولى، مورد الوضع ومورد القرينة. أقول إذا حصل الشك في هذين الموردين، في أحد هذين الموردين، فماذا نصنع؟ مثلا أشك أنه هل هناك وضع أو ليس هناك وضع حتى أقول أن هناك ظهور لللفظ في المعنى الموضوع له بسبب الألقاء الوضعية. أو أشك أن القرينة قامت لمعنى معين أو لا. فالموردين الذي مع المرحلة الأولى يحصل الشك، فإذا حصل الشك في الوضع أو في قيام القرينة فهل هناك طرق لاستكشاف الموردين الوضع أو القرينة، وما هي تلك الطرق؟ يقول هناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة. يذكر ثلاث طرق وثم يعرض على أصول القدماء. يقول الطريقة الأولى أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده في المسألة، كما حصل معنا في الجزء الأول من استنباط كلمة الأمر. قلنا كلمة الأمر موضوع على أي معنى؟ هل هناك وضع معين بحيث يكون سبب للظهور أو لا؟ هناك ذكر أن الأمر لفظ مشترك بين الطلب والشيء. أمر قد يكون بمعنى الشيء وقد يكون بمعنى الطلب. المصنف يقول احنا استنبطنا هذا من أمرين، من الاشتقاق ومن الجمع. بدلالة الاشتقاق وبدلالة الجمع. دلالة الاشتقاق ما هي؟ أنه إذا كان الأمر بمعنى الطلب فيصح الاشتقاق منه، فأقول أمر يأمر آمر مأمور إلى آخره. أما إذا كان الطلب بمعنى الأمر بمعنى الشيء فلا يصح الاشتقاق منه. فاختلاف الاشتقاق بين المعنيين دال على تعدد الوضع. فإذا هناك تعدد في الوضع، فلفظ الأمر مشترك بين الطلب والشيء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الجمع، أن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر. أقول صدرت الأوامر يعني الطلبات. أما الطلب بمعنى الشيء فيجمع على أمور. أقول رأيت أمورا يعني أشياء. واختلاف الجمع بين المعينين دال على تعدد الوضع. هذا من هذا استنباط. لاحظوا هنا هذه طريقة استنباط معرفة الوضع بهذه الطريقة من خلال البحث في استعمالات العرب وإعمال الرأي والاجتهاد في المسألة إلى أن وصلنا إلى هذه القضية. هذه الطريقة الأولى لمعرفة الوضع، أو يعني الشك في الموردين، الوضع وقيام القريب. الطريقة الثانية أنه يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز، وهذا يخص قيام القرينة. علامات الحقيقة والمجاز منها يعرف أن هذا استعمل على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز. قام مثل قرينة أو ما قام، نحتاج لقرينة أو هذا يعتبر قرينة أو ليس بقرينة. فقيام أو عدم قيام القرينة يعرف من شنو؟ من علامات الحقيقة والمجاز، اللي هو التبادل الاضطراب، صحة الحمل أو عدمه، أو صحة السلب وعدمه. وهذا مر البحث عليه أيضا في المجلد الأول، في الجزء الأول من الكتاب. هذا يعرف من عنده قيام القرينة. الطريقة الثالث أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة، فيكون يعني يأخذ ب أو يعني كما يقولون يقلد علماء اللغة في هذه المسألة. أنه أهل اللغة ماذا يقولون؟ فهنا يأتي الكلام أنه قول اللغوي حجة في حقنا وليس بحجة. هذا في بحث يأتي الكلام فيه. هذه بعض الطرق التي يستكشف منها حال الوضع والقرينة عند الشك في هذين الموردين. القدماء كانوا ماشين على أصول معينة ذكر المصنف بعضا منها في الجزء الأول، منها مثلا أصالة عدم الاشتراك أو أصالة الحقيقة لإثبات. إذا قلنا أنه وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجاز، قالوا هناك أصل أصالة الحقيقة، الأصل أنه استعمل على نحو الحقيقة. أصالة إذا شككنا أن هناك اشتراك أو ليس هناك اشتراك، قالوا أصالة عدم الاشتراك. الى اخره اصارت عدم النقل كما تذكرون هناك ذكروا بعض الاصول الاصول اللفظيه ذكر المصنف هناك هذا البحث تكلم فيه وهناك ذكر ايضا وهنا يذكر المصنف انه لا اصل لا اصل لتعيين وضع الالفاظ او ظهورات الالفاظ ليس هناك اصل لماذا لانه لا دليل على اعتبار اي شيء من الاصول التي قال بها القدماء اصالت عدم الاشتراك اصالت عدم النقل اصالت كذا وكذا الى اخره وهناك ذكر هنا ايضا يكرر المصنف ان عمدة الدليل على حجية أصل من الأصول هو تباني العقلاء ليس عندنا شيء آخر هو تباني العقلاء لذلك سيأتي الكلام أن أصل الظهور هو العقلاء هكذا طريقة العقلاء هكذا وأن الشارع أمضى طريقة العقلاء ولو لم يرتضها لأنكر ذلك ولبان ذلك وشاء ولا أسس طريقة أخرى فالشارع لم ينكر ولم يأتي طريقة أخرى معنى ذلك أن هي طريقة التي تبانى عليه العقلاء هي الطريقة المتبعة أيضا في الشارع وهنا في المقام ليس هناك تباني للعقلاء في معرفة الوضع أو القرائن أو ما شابه ذلك وإنما تباني العقلاء في معرفة مرادات المتكلم بعض الأصول التي الأصول اللفظية التي تكلم على المصنف في الجزء الأول لإثبات مرادات المتكلم أن المتكلم أراد هذا أو أراد هذا أما أنه هذه الأصول تثبت الوضع أو قيام القرينة أبدا ليس هناك أصل في المقام فليس هناك أصل نعم هناك طرق ذكر ذلك طرق من هذه الطرق استنباط مثلا أو الرجوع إلى قول اللغوي أو علامات الحقيقة والمجال أما هذه الطرق أما هناك أصل يعتبر أصالة مثلا عدم الاشتراك أو أصالة عدم النقل أو أصالة الحقيقة وما شابه ذلك ليس هناك أصل لأنه ليس هناك لأن كل أصل لابد أن يكون بتباني العقلاء وليس العقلاء تباني في تعيين الأوضاع وقيام القرينة إنما تباني العقلاء في باب ظهور مرادات المتكلم ومرادات المتكلم غير قضية إثبات الوضع يقول المصنف طرق إثبات الظواهر إذا وقع الشك في الموردين السابقين يعني المرحلة الأولى التي ذكرها قال في موردين في مورد الوضع ومورد قيام القرينة إذا وقع الشك في الموردين السابقين فهناك طرق لمعرفة وضع الألفاظ ومعرفة القرائن العامة من هذه الطرق أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنصات البيانية طبعا مو كل واحد يستطيع أن يستطيع فيها المثلة ويستنبط وكذا لابد يكون عنده خبرة ومعرفة بالأمور البيانية واللغات إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنصات البيانية ونظير ذلك ما استنبطناه الجزء الأول صفحة ذا من أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الشيء والطلب فإذا الأمر في تعدد في الوضع له وضعان وضع بمعنى الشيء ووضع بمعنى الطلب تعدد الوضع من أين علمنا لأنه إحنا كلامنا وين إذا شككنا في الوضع ماذا نعمل هذه واحدة من الطرق أن يستنبط وذلك بدلالة اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين لأن الأمر بمعنى الطلب أمر يأمر آمر مأمور يصح الاشتقاق منه بينما بمعنى الشيء لا يصح الاشتقاق منه. فاختلاف الاشتقاق معناه هناك تعدد في الوضع، فإذن هناك اشتراك. فإذا حصل استكشاف للوضع في هذا الموضع، واختلاف الجمع فيهما الأصل، واختلاف الجمع فيها بحسبهما أيضا أمر بمعنى الشيء يجمع على أمور، وبمعنى الطلب يجمع على أوامر. فأمر لفظ واحد له جمعان، فمعنى ذلك أن هناك تعدد في الوضع، كل جمع له معنى معين. فاستكشفنا الوضع من هذا البحث والاستنباط، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز كالتبادر وأخواته، مثل الاضطراد وصحة الحال وعدمه أو صحة السلب وعدمه. وقد تقدم الكلام عن هذه العلامات، ومنها أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة، وسيأتي بيان قيمة أقوالهم أن قول اللغة والحجة أو ليس الحجة الكلام فيه. فهذه طرق لمعرفة وضع الألفاظ أو معرفة القرائن، الطريقة الأولى لمعرفة الوضع، الطريقة الثانية لمعرفة القرائن، وهكذا. زين، هذه طرق، هل هناك أصل يمكن أن نرجع إليه نقول أصالة عدم الاشتراك مثلا أو أصالة الحقيقة تكفينا عند الشيخ نرجع للأصل؟ يقول لا، ليس هناك أصل، وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللفظ، والحق أنه لا أصل لها مطلقا. لماذا؟ لأنه لا دليل على اعتبارها، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم، وهي الأصول التي اتبعها بعض القدماء مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في مورد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز، ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجازا. هذه الأصول بعض القدماء تبعها، أما أنه لا دليل على اعتبارها فلأن حجية هذه الأصول لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء، يعني ليس عندنا دليل حجي دليل آخر، وإنما دليل على حجية هو تبان العقلاء. زين، والمسلم من بنائه من بناء العقلاء هو ثبوته، ثبوت بناء العقلاء في الأصول التي تجري لإثبات مرادة المتكلم. تبان العقلاء يجري في موارد إثبات مراد المتكلم دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ والقرائن، ولا دليل آخر في مثلها غير بناء العقلاء. يقول أنه أدنى دليل آخر غير بناء العقلاء، يقول ما عندنا دليل آخر. الدليل على حجية هذه الأصول هو تبان العقلاء، والتباني لم يحصل لأن تباني العقلاء موجود في بيان مراد المتكلم، أما في بيان الوضع أنه أكو وضع أو ليس هناك وضع ما عدنا أننا بعد تباني العقلاء. قامت قرينة أو لم تقم قرينة، هذا حقيقة. فإذا ليس هناك أصل عند الشك في هذين الموردين، وإنما هناك طرق ذكر منها ثلاث. بعد ذلك يأتي كلام المصنف في حجية قول اللغوي، والحمد لله رب العالمين.